يسعدني جدا أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا اليوم، متضرعا إلى المولى العزيز أبينا السماوي المحب الذي أمد بنعمته في أعمارنا إلى الآن، أن يفتح أبصارنا وبصائرنا لكي نرى نوره ونعرف قصده فنحيا له، ولسيما أننا جعلنا كلمته المقدسة سراجنا وبوصلة حياتنا، ولاسمه كل الحمد على الدوام. عزيزي المستمع، إن كنت قد تعبت من الأمور المغلوطة في حياتك أو في حياة الآخرين أو في هذا العالم، فرسالة بولس إلى أهل روما هي رسالة إليك أيضا. فموضوع الرسالة هو بر الله، حيث يخبرنا الرسول كيف نكون مستقيمين مع الله ومع ذواتنا ومع الآخرين. لم تكتب رسالة روميا إلى أهل روما لأنهم شاردو الذهن أو مجرد مشاهدين، فعلى المستمع أن يفكر جديا بما يسمع، لكن المجازات ستكون معادلة للجهود. إن أنت فهمت هذه الرسالة فسيكون معك المفتاح لتفهم باقي الكتاب المقدس، لكن الأفضل من ذلك أيضا هو أنك ستمتلك سر النجاح. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفوائد التي لنا في المسيح في حياتنا الحاضرة. كانت الفائدة الأولى هي السلام، سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. المسيح أنهى حالة العداوة بين الله والإنسان بموته على الصليب. هذا السلام يغمر النفس التي تثق بالمسيح مخلصا لها وتتخلص من الشعور بأي ذنب. الفائدة الثانية للخلاص بعد السلام هي الدخول، فنحن أمام باب مفتوح دائما إلى حضرة الله. لقد فتح لنا المسيح الباب لندخل ونقيم في هذه النعمة التي لن تستطيع قوة أن تخرجنا منها. الفائدة الثالثة هي الرجاء. ابن الرب يعلم بمن آمن ويعرف أن كل الأشياء تعمل معا للخير، وهكذا يتمتع يوميا بهذا الرجاء المبارك مجيء مخلصنا يسوع المسيح. الفائدة الرابعة للخلاص هي النصرة وسط الصعوبات. نستطيع أن نفرح في الضيقات عالمين أن هذه الصعوبات تسقل فينا فضيلة الصبر الذي بدوره يولد فينا التزكية أو الخبرة، والخبرة تعطينا الرجاء. ثم هناك محبة الله لنا التي تحققت بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس يعطى لكل مؤمن، ليس للبعض فقط بل لكل الذين يضعون ثقتهم في المسيح. ثم يشرح بولس محبة الله وبينا أن الله يخلصنا بنعمته وليس بمحبته. الله عبر عن محبته لنا بأنه أعطى ابنه ليموت عنا، وهكذا تصبح المحبة الدافعة وراء خلاص الله لنا وليست وسيلة الخلاص. نعم، المسيح مات من أجلك ومن أجلي، مات ونحن في حالة الخطية والفجور والابتعاد عن الله ليقربنا إلى الله. هكذا عبر الله عن محبته لنا. نتابع التأملات اليوم في الفصل الخامس من رسالة روميا، ونقرأ منه فورا من الآية التاسعة وحتى الرابعة عشرة.
فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي ننا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي.
يتابع بولس كلامه بعد أن تحدث عن تعبير الله عن محبته بأن مات المسيح من أجلنا، يتابع ويقول: إن كان موت المسيح قد أنجز كل هذا لنا، فكم بالحري سيفعل أكثر لنا في حياته، حيث أنه يتشفع لنا في السماء. وهذا ما يقصد بالقول نخلص بحياته، ذلك لأن عمله التشفعي في السماء لا يزول بل هو دائم. من المعروف أن الوصية لا قوة لها إلا بعد موت الموصي، حيث بعد الوفاة يقوم المنفذ للوصية باستلامها والاهتمام بتنفيذ جميع بنودها. ولكن على فرض أن المنفذ للوصية كان مستهترا وأحب أن يضع يده على كل الميراث، وفي هذه الحالة قد يمارس أساليب ملتوية ليراوغ في تنفيذ القانون ويستولي بدون وجه حق على الميراث. صديقي، لقد شملنا المسيح في وصيته ومات لكي تصبح الوصية نافذة المفعول، ولكنه بعدئذ قام من الأموات وعاد إلى السماء لكي ينفذ الوصية هو بنفسه ويوزع الميراث. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. نفتخر أي نفرح بأننا مصالحون مع الله. صديقي المستمع، إذا قمنا بمراجعة هذه البركات، هذه الفوائد التي أخذنا نتيجة لقبولنا المسيح في حياتنا، لوجدنا أن خلاصنا في المسيح أكيد ومبارك وجميل، وهو خلاص على أساس نعمة الله فقط. وخلاصنا هذا يغطي الماضي إذ خلصنا من خطايانا، والحاضر فهو يخلصنا دائما ويشفع فينا، والمستقبل حيث سيتمم خلاصنا بأكمله. ترى هل حصلت على هذا الخلاص يا أخي؟ هل أنت متأكد من أنك قد تصالحت مع الله؟ إن نعم فهنيئا لك، ونصيحتي إليك أن تقرأ الكتاب المقدس باستمرار لتدرك نصيبك في الميراث الأبدي. وإن لا، فإني أناشدك أن تبادر الآن إلى رفع قلبك إلى الله بالصلاة، طالبا أن يقبلك من أجل خاطر المسيح الذي أجرى المصالحة بدم صليبه ودفع مطالب العدل الإلهي. بعد أن انتهينا من الحديث عن خلاص الخاطئ، نأتي الآن إلى الحديث عن تقديس المؤمن. في الخلاص نصبح أبرارا، ولكن الله يريد أن يعمل أكثر من ذلك. التبرير لا يجعل من الإنسان شخصا بارا، لكن الخاطئ يقف أمام الله بواسطة المسيح مبررا. هذا مركزه أمام الله، ولكن قلبه لم يتغير بعد. وليس في نية الله أبدا أن يترك الخاطئ في خطيته، بل سيجعله يصبح بارا بحسب مركزه، وهذا يأتي تدريجيا بالنمو في النعمة. إنه التقديس أو التخصيص لله. المقطع الذي أمامنا سيكون صعبا بعض الشيء، أرجو أن تعيرني كل انتباهك أخي الكريم لتفهمه جيدا. الفكرة الرئيسية في الآيات التالية هي تعريقنا أو انتسابنا إلى آدم وإلى المسيح. لقد رأى بولس رجلين، آدم والمسيح، وكل منهما يحكم مملكة، وسنعقد مباينة بين آدم والمسيح بعد قليل. لقد أعطي لآدم السلطان على الخليقة العتيقة، وأخطأ آدم وفقد مملكته، وبسبب خطية آدم أمسى جميع الجنس البشري تحت الدينونة والموت. وسنرى بعد قليل أن المسيح جاء كملك على الخليقة الجديدة. وقد يسأل المتشككون، وهل يحق للعدالة الإلهية أن تدين كل العالم لمجرد عصيان رجل واحد؟ والجواب هو طبعا، فذلك لم يكن مجرد عدل، بل كان أيضا حكمة ورحمة. فلو كان الله قد امتحن كل كائن بشري بشكل فردي، فستكون النتيجة هي ذاتها عصيان. أنا وأنت خطاة يا صديقي في أربعة مجالات هامة. أولا، نحن خطاة لأننا نرتكب الخطية. ثانيا، نحن خطاة بالطبيعة، أي أننا نخطئ لأننا خطاة. ثالثا، نحن في حالة خطية مستمرة، حتى أن الله أصدر حكمه على البشرية جمعاء بأنها خاطئة. ورابعا، نحن خطاة بالتنسيب أو التعريق، أي أن آدم أخطأ عن البشرية كافة لأنه رأسها. ولكن الأكثر أهمية هو أنه بإدانة الجنس البشري بشخص واحد أي آدم، أضحى بإمكان الله بعدئذ أن يخلص الناس بواسطة رجل واحد أي المسيح. كل فرد منا مرتبط بالسلالة بآدم، وهكذا فأعماله تمسنا. ولأننا قد هلكنا في آدم رأس سلالتنا، يمكننا أن نخلص بالمسيح رأس الخليقة الجديدة. يا لها من خطة إلهية رحيمة وحكيمة. ماذا تعني الآية التالية بالتحديد؟ من أجل ذلك، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أولا، لا تشير هنا أننا ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم، مع أن العبارة صحيحة، كما أنها لا تشير إلى اقتراف الخطية كفعل، مع أن هذه العبارة صحيحة أيضا، ولكنها تشير إلى ارتباطنا الوثيق بآدم رأس البشرية قبل أن تكون لدينا طبيعة بشرية، وقبل أن نرتكب الخطية، وقبل أن نولد. نحن خطاة في آدم قبل كل هذا، لقد حسبت خطية آدم علينا. على فرض أن أحدهم قام بترك بلاده وهاجر إلى بلاد أخرى، فالحفيد الذي ولد في هذه البلاد الجديدة كان قد انتقل مع جده معنويا حتى قبل أن يولد. والسبب الذي جعل هذا الحفيد يولد في البلاد الجديدة هو عمل الجد أصلا. بنفس الطريقة حسبت خطية آدم علينا ونحن لم نرتكبها، وقبل أن توجد لدينا الطبيعة الخاطئة. ولكن كيف نعرف صديقي أننا متحدون بآدم سلاليا؟ يجيب بولس عن هذا السؤال في الأعداد من 12 إلى 14 ويقول: من أجل ذلك، كأنما بإنسان واحد أي بآدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. نعلم أن جميع الناس يموتون، لكن الموت هو نتيجة عصيان للوصية أو الناموس. ومن آدم إلى موسى لم يكن ناموس، لكن كان الناس يموتون. نتيجة رئيسة أو عامة تتطلب قضية رئيسة أو عامة. وما هي تلك القضية؟ قد تكون شيئا واحدا فقط، عصيان آدم. حينما أخطأ آدم مات في النهاية وكل أنساله ماتوا، مع أن الناموس لم يكن قد أعطي بعد. بشكل جزمي ماتوا بسبب خطية آدم. إذ الجميع تعني أن الجميع أخطأوا خطية آدم كما سبق وقلنا، دون أن يقترفوها وقبل أن يرثوا الطبيعة الخاطئة. فالناس لا يموتون بسبب اقترافهم للخطية، وإلا لما مات الأطفال. الناس يموتون لأنهم أولاد آدم حسب السلالة. وبعد أن فهمنا هذه الحقائق العامة، دعنا الآن مستمعي نتفحص التباين الذي يقدمه لنا بولس بين آدم والمسيح، وبين خطية آدم وعمل طاعة المسيح على الصليب. ومن أجل ذلك نقرأ ما تبقى من الفصل الخامس من رسالة رومية ابتداء من الآية 15. تفضلي يا ميسون.
ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.
بسبب معصية آدم مات الكثيرون، وبسبب طاعة المسيح فإن نعمة الله قد ازدادت للكثيرين جالبة لهم الحياة، لأن نعمة الله تجلب ليس الحياة الجسدية فقط، بل وأيضا الحياة الروحية والحياة المتفاضلة. المسيح يعطي الحياة الأبدية الوافرة لجميع الذين يثقون به. لقد جلبت معصية آدم الدينونة والعقاب، أما عمل المسيح على الصليب فقد جلب التبرير. حين أخطأ آدم أعلن أنه ليس بارا وقد دين، وحين يثق الخاطئ بالمسيح فإنه يتبرر، يعلن بارا في المسيح. صديقي المستمع، لم يكن على آدم أن يقترف سلسلة من الخطايا، لقد امتحنه الله في عمل واحد فقط وسقط، وقد سمي سقوطه بالذنب وعمل العصيان. وبخلاف عصيان الواحد يوجد بر الواحد، أي عمل البر الذي أنجزه المسيح على الصليب. وأما الناموس يقول بولس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. لم تكن النعمة إضافة إلى خطة الله، بل كانت جزءا من خطة الله من البدء. لقد تعامل الله مع آدم وحواء بالنعمة، وحين أعطى الناموس لموسى لم يكن القصد أن يكون بديلا للنعمة، بل ليكشف عن حاجة الإنسان إلى النعمة، فالناموس كان وقتيا، أما النعمة فأبدية. لابد وأنك لاحظت مستمعي من خلال درس الليلة تكرار ثلاث كلمات هامة. أولا كلمة الواحد، وقد استعملت حوالي 11 مرة وتشير إلى انتسابنا إلى آدم وإلى المسيح. الكلمة الثانية حكم، والمستعملة 5 مرات. لقد رأى بولس آدم والمسيح ورأى كلا منهما يحكم مملكة. وأخيرا كلمة فبالأولى كثيرا، وقد تكررت حوالي 5 مرات، وهذا يعني أنه في المسيح يسوع قد ربحنا أكثر جدا مما خسرنا في آدم. أخي الكريم، لا يمكنك أن لا تكون في آدم، لأن ذلك جاء بولادتك الأولى التي لا تستطيع التحكم بها، لكن بإمكانك ألا تبقى في آدم، لأنك تقدر أن تختبر الولادة الثانية، الولادة من فوق، تلك الولادة التي ستنقلك من آدم وتضعك في المسيح. لهذا السبب قال يسوع لأحد رجال مجمع اليهود نيقوديموس: ينبغي أن تولد ثانية.
وسؤالي في ختام لقاء بك مستمعي، والذي هو شخصي وأهمس به في أذنك، سؤالي هو: هل ولدت ثانية؟ تذكر أن إجابتك على هذا السؤال تحدد مصيرك في الأبدية.